بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية في الوابل الصيب أن من فوائد الذكر، فروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستجابا. فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه،
توسل إلى المدعو،
فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرب بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسؤول مقتضى من الله، فاجتمع
فهذا المقتضي الأول المقتضي، الثاني المقتضى،
فهذا المقتضي منه، وأوصاف المسؤول مقتضى من الله، فاجتمع المقتضى
المقتضي والمقتضى،
فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف، وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في المشاهد ولله المثل الأعلى، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. فإذا قال له: أنت جودك قد سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر، ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه، ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء: أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا، فتأمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول ذا النون صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد سبق أن الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وأن الخلق هم الفقراء إليه في كل وقت وآن وعلى كل حال، وأنه جل وعلا خلق خلقه لعبادته ليعبدوه، وأن عبادته جل وعلا لا يتعزز بها من ذلة ولا يتكثر بها من قلة، بل هو الغني عن عبادة العابدين وهو الغني عن طاعة المطيعين، فإنهم إن أطاعوه فلأنفسهم وإن عصوه فهم لا يضرونه شيئا وذلك على أنفسهم يعاقبهم الله جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا لا يبالي بهم، ولهذا صار من أفضل العبادة أن يثني العبد أولا على ربه بأوصافه التي تعرف بها إلى عباده، وتعرف إلينا جل وعلا بأسمائه وصفاته. والسبب في هذا الحكمة في ذلك أن نعبده بها. ثم كذلك عرفنا جل وعلا أن الكبر أو الإعراض أنه سبب لإحباط العمل وسبب لعذاب الله، فلابد أن يكون العابد مفتقرا ومظهرا فقره وذله وخضوعه، لأن العبادة معناها أداء المأمور مع التذلل والخضوع، أن تؤدي ما أمرت به ذالا خاضعا مستكينا. فإذا توسل العبد إلى الله بأسمائه وبفقره، يعني بأسماء الله وصفاته وبفقر العبد، افتقار يتوسل إليه بأنه فقير إليه وأنه مسكين لديه وأنه إن لم يعطه فهو الفقير وإن لم يغنه فهو الفقير وإن لم يهده فهو الضال، يتبرأ من الحول والقوة إلا إليه، فإن هذا من أفضل العبادة. فإذا انضاف التوسل بأسمائه وصفاته ومجده وكرمه والثناء عليه، وانضاف إليه التوسل إليه بأنه فقير مضطر محتاج إلى غناه، فإنه لا يرد السائل الشروط التي سبق ذكرها، ومن أهمها وأعظمها أن يكون المتوسل مطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال، فإن هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ثم كذلك يتبع هذا أن يكون أيضا متبعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتعبد ببدعة وإنما يتعبد بما أمر به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلنا إن باب الدعاء باب واسع، ولا يلزم أن يكون الداعي ملتزما بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الدعاء، يعني نفس الألفاظ التي يدعو بها. فمثلا لو قال يا معروف بالمعروف، يا معروف بالمعروف، يا من فضله كثير وجوده عميم وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لم ترد بها الأحاديث، ما يقال إن هذا بدعة أو إن هذا لا يجوز، لأن باب الدعاء بابه واسع، فلا يكلف الناس الذين مثلا عوام المؤمنين يكلفوا أن يحفظوا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الدعاء، وإنما الممنوع أن يتعبد بشيء بأفعال بغير الدعاء لم ترد. أما هذا فهو من باب الخبر، وباب الخبر واسع، ولهذا يقول الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ولا يجوز أن نقول إن نصف الله جل وعلا بأنه شيء، أنه قال هنا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فجعل الشيء هنا يطلق على الله من باب الخبر، ولكنه لا يسمى بذلك ولا يدعى به. ما يقال يا شيء، ما يدعى بذلك ولا يوصف، ولا يقال إن الله شيء وصفا له، وإنما يخبر به عن هذا. فلهذا قل إن باب الدعاء باب واسع والحمد لله، فإن هذا من فضل الله. وإنما المهم أن يأتي الإنسان بمقتضيات الإجابة كما ذكر، والمقتضي أن يكون العبد متجها إلى ربه جل وعلا، متوسلا إليه بصفاته وبأسمائه، وبإظهار فقر العبد، أن يكون فقيرا ذالا خاضعا. ولهذا السبب يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لماذا؟ لماذا جاء النهي؟ والصحيح أن هذا حرام، من المحرمات، أو لا يجوز أن يقول الإنسان هكذا، فإنه محرم عليه ذلك لأمرين. الأمر الأول وهو الذي أردنا هنا، أن قوله اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، في ظاهر هذا اللفظ أنه مستغن عن المغفرة والرحمة، يقول إن حصلت وإلا ما يلزم، لأنه علقها بالشر إن شئت بالمشيئة. لهذا يقول: فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، يعزم المسألة ويعظم الرغبة لأنه فقير. الأمر الثاني أن العبد لا ينفك عن الفقر، وإذا لم تحصل له يحصل له فضل الله وعطاؤه ومغفرته فهو هالك مع الهالكين. لا يجوز للإنسان أن ينحرف عن هذا. أما مجرد الألفاظ فكون الإنسان يحفظ ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حسن وجميل وهو أولى، ولكن لا يجوز أن نقول إنه يجب على كل داع أن يدعو بالألفاظ الواردة، وإن لم يدعو باللفظ الوارد فهو مبتدع كما يقوله من شذ في هذا. نقول إن باب الدعاء باب واسع، إذا دعا الإنسان تجها لربه جل وعلا وقد اجتمع في الجملة هذه الأوصاف المذكورة فهو حري أن يستجاب له، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته.
فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا.
يعني الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فإنه قال: علمني دعاء أدعو به. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فقوله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اعتراف من العبد بظلمه وافتقاره، وقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت ثناء على الله جل وعلا، ثناء عليه ومدح له بأنه جل وعلا يتفضل ويحسن إلى خلقه، وقوله فاغفر لي طلب، وهو الدعاء طلب من الله جل وعلا عازم. فجمع الأقسام الثلاثة، وكذلك أدعية الرسل التي جاءت في القرآن كقول موسى إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فإنها جمعت بين الأقسام الثلاثة. وكذلك قول ذي النون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجمع بين التوسل بالأسماء الحسنى والتوسل بفقره والتوسل بالطلب بالدعاء، جمعت الأقسام الثلاثة. وهكذا كل دعاء ينبغي للعبد أن يكون مشتملا على ذلك. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت له أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. في هذا اعتراف بالذنب والتقصير وتوسل إلى الله جل وعلا بجوده وكرمه وعفوه وطلب منه جل وعلا المغفرة. والأدعية التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها بهذا المعنى. فإذا دعا الإنسان دعاء ينبغي أن يكون بهذه الصفة.
فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. الفائدة 79 قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز
بل يعينه
فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهكذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة.
وكذا إنه نهي تحريم، وفي هذه الموازنة إشكال في الواقع، هذا مشكل. كيف يقول مثلا قراءة القرآن الدعاء في الركوع والسجود أفضل من القراءة مع أن القراءة محرمة؟ والمعروف أنه لا يقال أفضل إلا إذا كان بين الشيئين اجتماع وتفاضل، أما إذا كان هذا واجب وهذا محرم فكيف يقال أفضل؟ ومقصوده في هذا التمثيل فقط، أما في هذه الصورة فلا يقال إن قراءة القرآن أفضل، لأن قراءة القرآن في هذه الحالة لا تجوز، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ونحو هذا. وقال أما الركوع فعظموا الله وأما السجود فسبحوه، ولما قال سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، جاء في سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فليعظم من ذلك الدعاء. فالصواب من أقوال العلماء أن قراءة القرآن في ركوع الصلاة وفي سجودها لا يجوز، أنه محرم، لا يجوز، إلا أن يذكر الإنسان آية من الأدعية كقوله جل وعلا عن إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، وما أشبه ذلك مما هو دعاء، فإن هذا يجوز إذا قاله الإنسان في سجوده أو في ركوعه، لأنه ما قصد القراءة وإنما قصد الدعاء. مقصوده بذلك يبين أن المفضول يكون أفضل في حالة من الحالات التي عين فيها ذلك المفضول، هذا المراد. نعم.
وكذلك التسبيح والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
قصده بالتسميع والتحميد قول الإمام أو المنفرد سمع الله لمن حمده، وتحميد قوله ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد إلى آخره. تسبيح تحميد والتكبير كله له أماكن عينت فيها، فيجب أن يتقيد بذلك ولا يغير هذا لغيره. يأتي مثل إنسان يقول إن قراءة القرآن هو أفضل كلام فنستعمله في هذه الأماكن، وهذا لا يجوز، إن هذا لم يشرع، بل الشرع يجب أن يتقيد به كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته ذلك.
وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة.
كأنه لو مثلا استعمل القراءة في هذه الأماكن كأنه خالف المشروع وأثم، وفي صلاته نظر هل هي صحيحة ولا لا، لأنه ترك الواجبات، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا صلاته باطلة، وإنما تصح صلاة الذي ترك الواجب سهوا، إذا تركه سهوا فإنه يجبره سجود السهو، أما إذا تركها عمدا فإن صلاته باطلة ما تصح، فالمفاضلة هنا غير واردة. نعم.
وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقرآن.
هذا هو الذي ينبغي أن يمثل به، لأن هذا ليس واجبا وليس متعينا، إذا سلم الإنسان انتهى من الصلاة، فلو تكلم أي كلام من كلام الناس أو غيره ما يقال أن هذا لا يجوز، الجائز. فهنا تأتي المفاضلة، هل الأفضل بعد سلامه خروجه من الصلاة أن يشتغل بقراءة القرآن، أو أنه يأتي بالأذكار التي وردت؟ أقول الأفضل أن يأتي بالأذكار الواردة، لأنه عينت الأذكار في هذا المكان، أما القرآن فيمكن أن يقرأ في غير هذا المكان. وكذلك إذا ترجح قول في وقت محدد على قول، وأصدق القول وخيره وفضله هو قول الله جل وعلا، فمثلا كان الإنسان مثلا يقرأ أو جالس ليقرأ فعطس بجواره أخوه وحمد الله وسمعه يشتغل بالقراءة، أو يرد أو يقول يشمته رحمك الله، الواجب أنه يشمته ثم بعد ذلك يقرأ. وكذلك لو سلم عليه مسلم السلام عليكم، السلام التسليم سنة، كون الإنسان يسلم على من لقيه ومن أتى عليه سنة، ولكن رد السلام واجب، يجب أن ترد السلام. إذا سلم عليك مسلم وجب أن ترد عليه السلام، ورد السلام بلفظه، قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، فإن زاد زدت، قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكثير من الناس يعني بالمناسبة إذا سلم عليه يقول أهلا وسهلا أو مرحبا، هذا ليس رد ولا خرج من الواجب، الواجب متعين عليه وليس ذلك ردا للسلام. ولكن أقول كونه مثلا يرد السلام مع أنه رده واجب متعين أفضل من كونه يقول أنا في شغل، أنا في ذكر فلا أرد عليك السلام. وقد ذكر العلماء الأماكن التي لا يرد السلام على المسلم فيها، ومنها المشتغل في ذكر أو في عبادة أو كان على حاجته أو ما أشبه ذلك. ولهذا نقول الأفضل أن يرد، يقطع قراءته ويرد السلام، وإن كان ذكروا أنه لا يجب عليه في هذه الحالة لأنه مشتغل في الذكر ولا ينبغي له أن يقطع، يعني الإنسان الذي يأتي يقطع هذا الذاكر وهذا المشتغل بهذه العبادة يقطعه عن عبادته. لهذا قالوا لا يجب في هذه الحالة رد السلام. من هنا جاءت المفاضلة. أما لو لم يكن في ذكر وفي قراءة فنقول ورود المفاضلة لا معنى لها، لأنه يتعين عليه ويجب عليه، فكيف يقال إنه مثلا الشيء الواجب عليه يفاضل بينه وبين ما ليس بواجب؟ وإنما مقصوده في مثل هذه الحالة أنه لا يجب عليه رد السلام كما يقوله كثير من العلماء. نعم.
وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة.
نعم، إذا كان يقرأ فأذن المؤذن ينبغي له أن يجيب المؤذن يقول كما يقول، لأن هذا يفوت ثم يعود إلى قراءته بعد ذلك. وليست واجبة إجابته، ليست واجبة القول مثل ما يقول. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ ودعاء الله جل وعلا له الوسيلة، فإن هذا جاء عليه الوعد لأنها تحل عليه الشفاعة، من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ما إذا فرغ صلى علي وسأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. فالأفضل أن يفعل ذلك لأن هذا ذكر يفوت مكان، إذا انتهى الأذان فات انتهى، خلاف القراءة فإنها لا تفوت. هذه قاعدة، كل عبادة وقتها متسع عرض للمتعبد بها عبادة وقتها مضيق ينتهي، فالأفضل أن يشتغل بالعبادة التي تفوت لضيق وقتها ثم يعود إلى العبادة الأخرى، وإن كانت العبادة التي وقتها موسع أفضل من العبادة التي وقتها ضيق ويفوت.
وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة من استغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحيطه وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا. فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع. وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع لا يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة. فيعطى كل ذي حق حقه، ويوضع كل شيء موضعه. فللعين موضع، وللرجل موضع، وللماء موضع، وللحم موضع. وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له في وقت. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية،
يعني إذا كان الثوب وسخ للروائح فالصابون أنفع له من أن يطيب. معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن ينظر الأصلح لقلبه ولحاله، وكل إنسان يعرف من حاله ما لا يعرفه غيره. فإذا وجد في الدعاء انكسار وافتقار إلى الله وخشوع وذل بين يديه فإنه يدعو، ومن فتح له باب الدعاء وولج فيه بانكسار وذل فلا ينبغي أن يتركه، لأن هذا لا يدوم. والله جل وعلا إذا سأله عبده المفتقر إليه بذل وانكسار وخضوع وافتقار إليه لا يرده جل وعلا، يعطيه ما سأل. فإذا كانت القراءة بتدبر وخشوع وذل فإنها تتضمن الدعاء، فلا يعدل عنها بهذه الحالة. أما إذا كانت قراءة عادية وهو بدون تأمل بدون خشوع، هذه ما تكون كالقراءة التي تكون بذل وتدبر وتعرف على ما أراد الله جل وعلا، ثم يكون في قلب القارئ من اللجوء إلى الله وسؤاله ما يكون مملوءا بذلك، فإن هذه قراءة مع دعاء وتوبة واستغفار، يكون ذلك أنفع.
وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمة رحمه الله تعالى: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟
يعني أن الناس ما ينفكون عن الذنوب، أفي إنسان خال من الذنب فيكون الطيب والبخور هو الأولى، وإنما فيه من أدناس الذنوب والمعاصي الشيء كثير، فهم بحاجة للاستغفار دائما، يكون الاستغفار أفضل. والاستغفار ليس هو محصور في قول اللهم اغفر لي استغفر الله وأتوب إليه، بل كل ما كان فيه ذل وخضوع وانكسار وافتقار إليه جل وعلا فهو استغفار.
ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص.
وهذا صحة الأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا: وأينا يستطيع ذلك؟ فقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، وهي السيرة يعني في ألفاظها، ولكنها في معانيها عظيمة جدا. واختلف العلماء في معنى كونها تعدل ثلث القرآن، ما معنى ذلك؟ هل هي تعدل ثلث القرآن بكل ما اشتمل عليه ثلث القرآن من المعاني الأوامر والنواهي والأخبار وغيرها؟ هذا ليس مقصودا، وإنما يقصد بذلك الفضل، أجر القراءة. ثم قد جاءت الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ حرفا من القرآن فهو بعشر حسنات، بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. القرآن تكون من سور كثيرة وآيات كثيرة، أكثر من 6000 آية، فكون ثلث القرآن مثلا يكون 2000 آية، وقل هو الله أحد يعني آياتها قليلة، فتكون بهذه المنزلة مع أن حروفها قليلة، الحرف لا يتغير. هذا الشيء يحتاج إلى نظر وإلى فكر وإلى معرفة. قالوا: إن الله جل وعلا جعل القرآن أقساما ثلاثة، اشتمل على 3 أقسام: قسم أوامر ونواهي يأمر وينهى فيها جل وعلا، قوله اعبدوا الله، قوله اجتنبوا الربا وما أشبه ذلك، قيموا الصلاة، أتوا الزكاة، فهي أوامر ونواهي، هذا قسم. القسم الثاني قصص وإخبار عن الماضي والمستقبل، ما كان وما يكون. القسم الثالث إخبار عن نفسه جل وعلا وعن أوصافه، فكانت سورة الإخلاص خالصة لهذا القسم الثالث، خالصة له لأنها أوصاف لله جل وعلا، فكانت تعدل القرآن بهذه المثابة ثنها خالصة. ولكن ليس هذا فقط، لأن ورود الحديث في الفضل، فكأن من قرأها فكان من قرأها مرة يعدل فضل قراءتها فضل قراءة ثلث القرآن، ومن قرأها ثلاثا يعدل تعدل القراءة قراءة القرآن كله. قالوا إنه أيضا مع هذا لا يلزم أن يكون العادل قائما مقام العدل، لا يلزم، لأن القرآن فيه أشياء كثيرة ليست في سورة الصمد. ثم كذلك من ناحية الفضل لا يلزم أيضا أن يكون مثله تماما من كل وجه، وإن حصلت المثلية في الجملة فإنها لا تحصل من كل وجه. وهذا ليس خاصا في مثل في هذا، فمثلا قد يقوم رجلان يصليان ركعتين، كل واحد منهما يصلي ركعتين، ليكون مثلا ركعتي هذا أفضل من ركعة هذا بأضعاف كثيرة، وقد مثلا يتصدق هذا بشيء وهذا بشيء مثله تماما، ويكون هذا المتصدق واحد منهما أفضل من الآخر بكثير لما يتصل به من الأوصاف من الإخلاص وغيره. كون الشيء مثل الشيء ما يلزم أن يكون مماثلا له من جميع الجهات، وإن كان مثله في الجملة، وهذا هو القول الصواب في معنى ذلك.
ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء.
يعني هذا بالأمور التي تتساوى، إذا كان الإنسان يعني حافظ القرآن فأيهما أفضل، أن يشتغل بقراءة القرآن أو أن يصلي؟ إن الصلاة فيها أيضا قراءة، قراءة القرآن. هنا يقول في مثل هذه الحالة الصلاة تشتمل على قراءة القرآن وعلى الخضوع وعلى القيام والقنوت وعلى التسبيح والتكبير والركوع والسجود، تكون مشتملة على أنواع العبادة، يكون ذلك أفضل. وهذا إذا تساوت الأحوال، أما إذا اختلفت الأحوال مثل ما سبق فإنه لكل حال مقام، لكل مقام مقال، ولكل حال أيضا اعتبار، يجب أن تعتبر هذه الحال.
فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفاضل الذي بينهما فيربح إبليس الفضل الذي بينهما.
هذا الكلام.
فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما.
فيربح بتخصيص الفضل الذي بينهما. إن إبليس لا، ما له دخل فيها. يمكن الصواب فيربح بتخصيص الفضل الذي بينهما. هذا خطأ لا يصح.
فيربح بتخصيص الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية. لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا، وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعودة إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى.
هذا عمل الذين يتنافسون في الأعمال ويكون عندهم من العلم والمعرفة والاجتهاد ما يحاسبون أنفسهم على فوت شيء منه. أما مثل حالة أكثر الناس، حالتنا مثلا، فإنه يعني الذي يتعين أداء الواجبات. أما الاشتغال بتنافس في الأعمال فهذا قليل ولا يخلو، ما يخلو عباد الله، والأرض ما تخلو من عباد الله الذين يعملون ذلك، ولكنه قل في صدر هذه الأمة كثير. هذا قل، وأصبح الآن كثير من أبناء المسلمين وللأسف يتركون الصلاة الواجبة التي هي عماد الدين. وإذا كان الإنسان محافظا على صلاة الجماعة فإنه ينظر إليه ويثنى عليه ويقال هذا صالح، وهذا يعني يستكثر هذا الشيء. أما في مثل ما يذكر، ما يريد أن يفوت عمل أفضل من عمل إلا ويشتغل بالشيء الفاضل ويترك المفضول، لأن الوقت قليل، عمر الإنسان قليل، فقد يشتغل بالمفضول فيفوته الفاضل فيخسر الفضل الذي بينهما، يخسر هذا العامل الفضل الذي بين هذين العملين، مع أنه يشتغل في طاعة، ولكن فرق بين هذا وهذا. فما يريد أن يذهب شيء يمكن استدراكه، ولهذا يقول هذا يحتاج إلى فكر ومجاهدة، فكر في النفس وفرقان عند الإنسان، يعني علم، يكون فقيه وعنده فرقان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنده يعني عنده قدر لعمره وقدر للزمن وقدر لما أعد له. فإذا فاته عمل أفضل من العمل الذي هو عمل صالح ويشتغل فيه، يتحسر على ذلك ويتأسف، لماذا يعني اشتغل بشيء مفضول وفاته الشيء الفاضل. فهذا عمل الذين يتسابقون إلى الخيرات، السابقون، عمل السابقين الذين يسبقون إلى الخيرات. نعم.
وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى. وهذا كترك قراءة القرآن لرد السلام وتشميت العاطس، وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعودة إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق. فصل في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع في الآجل والعاجل بها، وفيه فصول.
معنى الموظفة يعني التي وردت في أوقات معينة في المساء والصباح والليل والنهار والأوقات المعينة. قال هذه وظائف موظفة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين أوقاتها، فينبغي للعبد أن يحفظ شيئا من ذلك، وإلا فهو كثير الذي ورد كثير. ولكن لا يجوز، أقول لا ينبغي للعبد أنه يكون فاقدا لكل شيء، لأن الذاكر مع الغافل مثل الحي والميت، مثل الذي فيه الحياة والميت، غافل شبه الميت، والذاكر يكون شبه الحي. الإنسان ينبغي أن يشغل نفسه بذكر ربه جل وعلا، ويعود نفسه ذلك، ويجعل له أوراد معينة يقولها في وقت المساء ووقت الصباح، هذا شيء لا بد منه، إلا أن يغلب عن ذلك فيأتي بما تيسر ولو غلب، لأن العمل لا يمنع من الذكر، كونه يشتغل ببدنه لا يمنعه ذلك أن يذكر ربه جل وعلا. فهي أذكار إذا اتخذها الإنسان وحمل نفسه عليها ولازم ذلك يصبح يألفها بل يحبها ولا يريد أن يتركها. قد يصبر عن الأكل والشرب ولا يصبر عنها، لما يجد فيها من اللذة ومن الراحة ومن النفع، وما يكون بعد الدنيا أعظم، وهو المقصود الأعظم. المقصود منها الأعظم هو ثواب الله وجزاؤه، وأن يسلم من الهم ومن العذاب.
الفصل الأول في ذكر طرفي النهار، وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل
هذا ذكرا كثيرا، هذا مجمل يدخل فيه الوقت كله، استغرق فيه جميع الليل والنهار، اذكروه ذكرا كثيرا. وقد قال جل وعلا في الثناء على عباده: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا في كل حال، قيام وقعود وعلى جنوبه. وأما بكرة وأصيلة، فالبكرة الصباح، والصباح في الشرع أنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني، ويكون إلى ارتفاع الشمس، ارتفاعها في وسط السماء وقت الظهيرة، تأتي الظهيرة ولها وظائف، وتستمر إلى صلاة العصر، ثم يأتي العشي، والعشي والمساء هو من كون الشمس تذهب إلى جهة الغرب وترى مغربة إلى أن تغرب، إلى أن تغرب الشمس. هذا يقال مساء ويقال عشي. ثم بعد ذلك الليل، والليل يبدأ الليل الشرعي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، والليل يسبق النهار، كل ليلة لليوم الذي بعدها. ولهذا يقال ليلة الجمعة إذا كان بعد مساء الخميس، وليلة السبت مثل ليلتنا هذه يسمى ليلة السبت، لأن الليل يسبق النهار، إلا يوم عرفة، فإن يوم عرفة ليلته التي بعده، ولهذا يمتد الوقوف، وقت وقوف عرفة، من الظهر من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني يوم النحر يوم العيد، هذا كله وقت الوقوف، وقوف عرفة. المقصود أن الصباح هو هذا، والذكر الذي ينبغي أن يكون الإنسان منذ طلع الفجر يشتغل بالتسبيح والتهليل، كما قال الله جل وعلا في الذين قليلا من الليل ما يجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني بالتعبد والتلاوة والقراءة والصلاة وما أشبه ذلك، فإذا جاء السحر جلسوا للاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر هو آخر الليل ويدخل فيه وقت طلوع الشمس وطلوع الفجر، ثم بعد ذلك الصلاة، والصلاة ذكر، أفضل الذكر صلاة الفجر، ثم بعدها أيضا وقت ذكر إلى أن تطلع الشمس تصير قيد رمح، ثم يشتغل بما يشاء من صلاة وتلاوة وغيرها، ولكن هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، ولو لم يستوعب الوقت هذا كله فلا يترك، ولو أن يجلس بعد صلاة الفجر قليلا يذكر ربه بعد أداء الذكر الذي يكون بعد الصلاة، مثل الاستغفار ثلاثا وقوله اللهم أنت السلام ومك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقوله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقوله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وقبل ذلك يقول رب أجرني من النار 7 مرات، وهو ثاني رجليه، فإنه جاء في الحديث كذا، قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب رب أجرني من النار 7 مرات وهو ثاني رجليه، فإن الله جل وعلا يجيره من ذلك، إن هذا ورد. ثم قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كل واحدة، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك يأتي الذكر الذي يكون في الصباح الذي يكون أيضا موظف، وسيذكر شيئا منه وإلا فهو كثير. وسبقا قلت إن أفضل الكتب التي ألفت في هذا كتاب الإمام النووي رحمه الله، كتاب الأذكار بما فيه من الأذكار وما فيه من الفوائد التي يحتاج إليها الإنسان، لأنه لم يجعله أذكارا فقط بل جعل فيه أحكاما و فوائد يحتاج إليها كل إنسان، كل عبد. نعم.
قال سبحانه وتعالى:
وكذلك مثل هذا يفعله بعد صلاة المغرب، يفعل مثل هذا. أما بقية الصلوات الغالب أن الناس يشتغلون، فلا يجلس بعد الصلاة إذا كان له شغل، ولكنه لا يغفل، ينبغي أن يكون ذاكرا لربه وإن كان في عمله وإن كان في بيته وإن كان سائرا وإن كان راكبا، لأن الوقت محسوب عليك وهو من عمرك وسيذهب ولا يعود، ما يعود عليك مرة أخرى، فلا تفرط فيه، استغل الوقت، استغل عمرك وأنت مسؤول عنه. وإذا مر عليك ولو دقيقة واحدة بلا طاعة فهي خسارة، خسارة لا تعوض. أما إذا اشتغل الإنسان بذلك فسوف يحمد، يحمد عندما يعاين جزاء الله جل وعلا وفضله له.
قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وآصائل، كأنه
جمعه أصل، وجمعه أصل،
وجمعه أصل وآصال وآصائل، كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبعران، ثم صغروا الجمع
أصلان، يجمع على أصلان،
ويجمع أيضا على أصلان مثل بعير وبعران،
بعران بعران
مثل بعير وبعران، ثم صغروا الجمع فقالوا قصيلان، ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا قصيلال. قال الشاعر: وقفت فيها أسيلالا أسائلها، أعيت جوابا وما بالربع من أحد. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فالإبكار أول النهار والعشي آخرة. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. وفي صحيح
جاء تفصيلا ذلك في القرآن، وقوله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون.
يقول: ما معنى قوله تعالى: ولذكر الله أكبر؟
سبق هذا درس أنه أن ذكر الله جل وعلا، قل ولذكر الله أكبر، يعني من العمل الذي يشتغل فيه الإنسان. وقد جاء في هذا، قيل إن هذا في الصلاة، أو يقول لما ذكر إقامة الصلاة: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، يعني أكبر نهيا عن الفحشاء والمنكر. هذا قول. قيل إن ذكر الله أكبر، يعني كون الإنسان يذكر ربه أكبر فضلا وأعظم، فيدخل فيه الصلاة وغيرها. نعم.
وما معنى الاعتداء في الدعاء؟
الاعتداء في الدعاء أن يدعو بالشيء الذي لا يصلح له، أو أن يبالغ مبالغة لا داعي له، كما سمع سعد ابنه يقول: اللهم إني أسألك من النار وأغلالها وسلاسلها وكذا وكذا، وأسألك الجنة وحورها وقصورها ونعيمها وكذا وكذا. لما سمع ذلك قال: يا بني، يكفيك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من النار وأسألك الجنة، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: يأتي قوم يعتدون في الوضوء والدعاء فلا تكن منهم. وكذلك من الاعتداء أن يسأل المنزلة التي لا يستحقها، كأن يقول: أسألك الوسيلة التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرجو أن هي منزلة من الجنة، أرجو أن تكون لي، أو نحو هذا، لا تنبغي إلا لرجل وأرجو أن أكون هو.
يقول: هل يجوز الذكر بصيغ لم ترد قياسا على الدعاء؟
الذكر كذلك مثل الدعاء. ولكن الذكر يكون بأسماء الله وصفاته، الذكر مثل الثناء يكون بأسماء الله وصفاته، ولكن إذا كان الذكر المقصود به ما في القلب، أن يتذكر الإنسان ربه ويتذكر أمره ونهيه، فهذا يجوز.
يقول: ذكرتم أن الليل يسبق النهار إلا يوم عرفة، فما معنى قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر؟
هذا المقصود الليل الشرعي والنهار الشرعي الذي بنيت عليه الأحكام، ولهذا قلت الليل الشرعي، أما كون هذا قبل هذا فالله أعلم.
ما معنى قوله تعالى: ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟
يعني ذا المال والحظ ما ينفع، الذي عنده مال وحظ ونصيب وكذلك مقام في الناس ما ينفعه هذا عند الله، وإنما ينفع عند الله العمل الصالح. قوله منك الجد يعني منك العطاء والإحسان والفضل.
هذا يسأل فضيلة الشيخ عن كيفية رد السلام في الصلاة.
كيفية رد السلام مثل ما قلنا، إنه يرد بلفظه، إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، وإن قال عليكم السلام بلا واو جاز، ولكن الإتيان بالواو أفضل. أما أن يقول أهلا ومرحبا ما أشبه ذلك فهذا ليس ردا. الصلاة المصلي ما يرد السلام باللفظ، ولكنه يرد بالإشارة، بإصبعه يشير إليه إشارة إذا سلم عليه. نعم.
يقول: ما حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من الناس في هذا المسجد، وما هي السنة في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما يجوز أن يدعو مستقبل القبر، بل يسلم عليه مستقبله، فإذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ويدعو، ويذهب قليلا ويستقبل القبلة ويدعو، مع أن الدعاء عند السلام بدعة، ما جاء أنه أحدا يفعله، وإنما الدعاء في الروضة وبعد الصلاة، يصلي ركعتين ثم يدعو إذا شاء.
يقول: أيهما أفضل، انتظار الصلاة في الصف الأول أم حضور الدرس؟
حضور الدرس أفضل إذا كان الإنسان يتعلم شيئا لا يعرفه، أما إذا كان ما هو بحاجة إلى التعلم فكونه يكون في الصف الأول ويشتغل بالقراءة أفضل له.
ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها في الأذكار؟
قلت بالكتب، هذا الكتاب، كتاب إركان للنووي رحمه الله، هو أفضل ما كتب في هذا، وإن كان مطولا ما يلزم الإنسان يستوعبه، يأخذ ما تيسر منه.
يقول: هل يجوز إلقاء السلام على جماعة وهم مشغولون بالطعام؟
نعم، يسلم وإن كانوا مشغولون في الطعام ويردون السلام، ولكن هذا سنة. أن لو إذا كان مثلا اشتغل مرة على قوم يشتغلون في شغل ما ولم يسلم عليهم، ما يقال إنه ترك السنة التي تلزم. والسلام مطلقا سنة حتى وإن كان الإنسان ما يشتغل بشيء، فمر عليه إنسان ما سلم، ما يقال إنه ترك واجبا وإنه آثم كما يتصور كثير من الناس. وصارت عادة عند الناس أنه لو مر عليك مار ولم يسلم عليك كان هذا محتقرا لك أو هاجرا لك، فحصل بذلك سوء ظن كثير. ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يترك السلام من أجل ذلك، وصارت عادة. وإلا فالعلماء يقولون السلام سنة ورده واجب، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني أن التسليم ليس واجبا، ولكن إذا كان يترتب على ترك السلام ما ذكر من أنه يوغر الصدور ويتصور هذا الذي لم يسلم عليه أن هذا عدو له وأنه محتقرا له أو أنه هاجر له، فلا يجوز ترك السلام من أجل ذلك، خوفا من هذه الأمور أن تحدث. والواجب التألف بين المسلمين والتحاب، والسلام إفشاؤه سببا في المحبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يفشي السلام حتى تحابوا. لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام، أفشوا السلام فيما بينكم. يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تؤمنوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. فلا ينبغي أن يخل بهذا.
يقول: هل يكفي دعاء الواحد عن الجماعة كالسائق مثلا عن الركاب والأب عن بقية الأسرة؟
إيش؟
يقول: هل يكفي دعاء الواحد عن الجماعة كالسائق مثلا عن الركاب والأب عن بقية الأسرة؟
لا، ما يكفي أبدا. كل واحد ينبغي أن يدعو بنفسه، ما يكفي واحد يدعو وبعدين دعاء واحد والناس والآخرين يستمعون أو يؤمنون. إذا كان شيء معين فلا بأس، أما في مثل هذه الأشياء لا، ما يكفي. كل إنسان يدعو لما يهمه وبما يحسنه، ويكون ذلك من الوظائف التي يعمل بها.
يقول: إذا صلى الإمام بالمصلين المغرب أو الفجر، فهل الأفضل له أن يكمل أذكاره ثانيا رجليه متجها إلى القبلة، أم يتجه بوجهه للمصلين ويكمل ذكره؟
لا، الإمام ينحرف إلى المصلين.